بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فهنا لطيفة، خرج الثوري سفيان الثوري عليه رحمة الله مع تلميذه محمد بن يوسف الفريابي، وكان محمد بن يوسف ابن أخت زوجة الثوري، زوجة الثوري هي خالته، فخرج معه إلى مجلس الثوري، وإذا بالمجلس ممتلئ من طلاب العلم ورواة الحديث، فقال له سفيان: أترى هؤلاء؟ قال: نعم. قال: لا ينبل منهم إلا خمسة. ترى هذا المجلس الكبير؟ قال: نعم. قال: لا ينبل من هؤلاء إلا خمسة. وهو لا يقصد التحديد، ولكن يقصد أن هؤلاء كثير منهم سينصرف عن طلب العلم، إما لدنيا أو لحاجة، المهم أنه لا يبقى من هؤلاء إلا العدد القليل. ونحن لما بدأنا هذه الدورة وإذا بالمسجد ما شاء الله تبارك الله العدد كبير، ثم بقي إخواننا الذين نحسب أنهم إن شاء الله على خير، ونسأل الله جل وعلا لنا ولهم التثبيت والتوفيق. والحقيقة أن هذا خلل ويحتاج إلى علاج ويحتاج إلى نظر. بالنسبة لي فأنا لا أستحق أن يجلس إلي، لأني طالب علم مثلي مثلكم، ولكن في الدورة مشايخ وفضلاء يرحل إليهم، فينبغي لطالب العلم أن يحرص على حضور مجالس العلم، وهذا هو ديدن الطالب. حق على كل طالب علم أن يبذل الوسع في تحصيله، هكذا يقول الشافعي عليه رحمة الله: حق على كل طالب علم أن يبذل الوسع في تحصيله، لا يضيع لحظة في سبيل الحصول وتحصيل العلم. أبو يوسف عند موته وهو في حالة المرض، يأتي أحد إخوانه فيذاكره في مسألة في الفرائض، فيقول: أفي هذه الحال؟ يعني نتذاكر هذه المسألة ونحن في هذه الحال؟ قال: لأن أموت وأنا عالم بها خير من أن أموت وأنا جاهل بها. الموت جاي جاي، لكن كوني أعلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بقدر علمك تكون مرتبتك. وأرى أن سبب انصراف كثير عن الدروس وعن الدورات، وهذا ليس لدورتنا خاصة بل في كل الدروس وأغلب الدروس وأغلب الدورات، إذا بدأت تجد أن العدد وفير، فإذا انقضت لا تنقضي إلا بالرهط اليسير. وأرى أن هذا له أسباب. السبب الأول، وهذا من إحسان الظن، أن بعض الناس يجد يلتحق بدورة أو بدرس فيجد أن غيرها أن غير هذا الدرس بدأ جديدا، استأنف درس جديد، فهو يريد أن يستفيد منه، يرى أن هذا أفود له من هذا الدرس، وهذا لا بأس به. الأمر الثاني أن بعض الطلاب يأتي إلى الدورات وإلى الدروس كما يقال يأتيها تبعا، فإذا رأى الناس انصرفوا إلى شيء انصرف معهم، بدون تخطيط وبدون تحديد لأهداف هذه الدورة أو تحديد لأهداف دراسته أو ترتيب لطريقة الدراسة. فلذلك تجد أنه مسكين يذهب عليه العمر وهو يحضر نصف الدورة الفلانية ويقرأ نصف الكتاب الفلاني عند الشيخ، ويذهب ويقرأ نصف كتاب عند آخر وهكذا، وإذا به قد جمع بدايات الكتب أو بدايات الدورات لكنه في الحقيقة لم يجمع علما. وهذا موجود وهو كثير. ومن الطرائف، واعذرونا لهذه المداخلة، يقول أحد الإخوة ممن فتح الله عليه، لكن يقول في بداية الأمر كنت ألتحق بالدرس الفلاني مع الشيخ، وإذا بي أقرأ كتاب الفقه أو كتاب الطهارة من كتاب الفقه، ثم أمل أو أنصرف فأبدأ مع شيخ آخر وأبدأ بكتاب الطهارة، ثم ثالث وأبدأ بكتاب الطهارة. فقالت لي زوجتي، هو يقول قالت لي زوجتي والله منذ أن عرفتك وأنت في هذا الكتاب ما خرجت منه، لأنه كل يوم يعني في هذا الكتاب ينتقل من شيخ إلى شيخ، لكن هل حصل شيئا؟ لو كان على هذه الطريقة ما حصل شيئا، لأن هذا كالمتذوق حتى في قراءته ما يقرأ إلا كتاب الطهارة، ثم ليته يتقن لأنه يحضر ثم يخرج من الدرس بدون مراجعة وبدون تحضير. فأقول إن من الأخطاء التي يصاب بها بعض طلاب العلم أنهم لا يحددون أهدافاً لهم في طلب العلم، ولا ينظمون منهجاً معيناً يسيرون عليه في طلبهم العلم، ولهذا تجد أنهم يتنقلون من شيخ إلى شيخ، كلما سمعوا أن شيخاً فتح درساً ذهبوا إليه فدرسوا عنده يوم يومين أسبوع أسبوعين درس درسين ثم انقطعوا. ثم أيضاً من العوائق التي يصاب بها بعض الطلاب فينقطع عن الدروس عدم الهمة وعدم الجدية في طلب العلم، وهذا هو الذي يصاب به بعض الطلاب فيملون، لا يكادون يبدأون بدرس إلا وينقطعون. فأنت يا طالب العلم قد من الله عز وجل عليك بهذا العمل العظيم ألا وهو طلب العلم، فاحرص كل الحرص. لا أقول التزم بهذه الدورة، ولكن أقول لا تدخل درسا وتلتزم بدرس إلا وأنت قد وضعت هدفا لحضورك وهو مناسب لمنهجك، واستمر واعزم على الاستمرار. فإن حال بينك وبين هذا حائل فالأمور بيد الله تبارك وتعالى، لكن لا بد وأن تكون صادقا في همتك، صادقا في جديتك. والإخوة في هذا المسجد قد بذلوا جهدا كبيرا، الشيخ عارف جزاه الله عنا خيرا بذل جهدا عظيما وأنفق في هذه الدورة، أنفقت فيها أموال، وأجره على الله تبارك وتعالى، وما بقي فهو خير ولا شك. ثم إن هذه الدروس تسجل ويستفاد منها في داخل المملكة وفي خارجها، والثمرة لا ينظر إليها المرء، وإنما عليه بذل الجهد، والأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. فاحرص يا طالب العلم فأنت على خير عظيم، لا تفوت على نفسك هذا الخير. كم من أناس انقطعوا عن دروس وعن دورات يظنون أنهم سينتقلون إلى ما هو أفود، وإذا بهم لا حصلوا خيرا ولا استمروا في خير. فأسأل الله جل وعلا لنا ولكم التسديد والتوفيق، ونسأله تبارك وتعالى الاستقامة على الأمر كله، ونسأله جل وعلا أن يثبتنا على هذا الأمر العظيم، والله إنه لأمر عظيم. كما يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله من مات وهو طالب للعلم فهذا من علامة حسن الخاتمة، كونك تموت وأنت طالب العلم فهذا من علامات حسن الخاتمة. فنسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بخير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله تعالى عليه في كتاب التحقيق والإيضاح في فصل بيان محظورات الإحرام قال: ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين، ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك.
المرأة تختلف عن الرجل في أحكام الإحرام، وذلك في اللباس. الأصل أن المرأة كالرجل في الأحكام، إلا أن للمرأة أحكاما تخصها جاءت الشريعة ببيانها. من ذلك ما تلبس المرأة المحرمة، فإن الرجل لا يلبس إلا إزارا ورداء، ويحرم عليه لبس المخيط، يعني الذي خيط وفصل على جملته أي هيئته كما تقدم. لكن المرأة على خلاف ذلك، فإنها تلبس المخيط وتستر جسدها، لأنه مطلوب منها كمال الستر، لا الستر فقط، ولكن مطلوب منها كمال الستر. فالمرأة تلبس كلما شاءت من المخيط، إلا أنه يحرم عليها لبس النقاب والقفازين. والنقاب هو ما فصل على الوجه. كيف يكون مفصلا على الوجه؟ يكون مفصلا على الوجه بأن تكون له فتحات للعين. فإذا كان النقاب أو فإذا كان اللباس الذي تضعه على وجهها أو الغشاء الذي تضعه على وجهها كان قد فصل على العين، بمعنى أنه فيه فتحتان للعين كالنقاب والبرقع، فإنه لا يجوز لها أن تلبسه. وليس المراد أنها لا تغطي وجهها، ولكن المراد أنها لا تلبس هذا الذي هو من لباس الوجه وفصل على الوجه والذي فيه فتحتان للعينين. أما تغطية الوجه فإنها تغطيه، كما كانت عائشة رضي الله عنها تفعل، فإنها رضي الله عنها كانت إذا مر بها الركبان أسدلت الخمار على وجهها، ولو أن الخمار لامس وجهها أو مس وجهها فإنه لا محذور في ذلك. كون الخمار يمس وجهها فإنه لا محذور في ذلك، ولكن المحذور هو أن تلبس النقاب والبرقع. كما أن الرجل يحرم عليه لبس السراويل، لكن يجب عليه أن يغطي عورته، يجب عليه أن يغطي عورته بالرداء أو بالإزار، يجب عليه أن يغطي عورته بالإزار. وأما لبس السراويل فإنه ممنوع من ذلك. والمرأة كذلك يجب عليها أن تغطي وجهها ويديها، لكن لا يجوز لها أن تغطيها بالبرقع أو النقاب أو القفازين. فسترها وجهها ويديها شيء، ولبس القفازين والنقاب شيء آخر. وأما غير ذلك مما يلبس على الرجل أو على الرأس فإنها تلبس ما شاءت من اللباس، ولها أن تختار ما تشاء أو أن تلبس ما تشاء من الألوان، فإنه لا حد أو لا تحديد للون الذي يلبس، وإنما تتجنب ما فيه زينة، لأن المرأة يجب عليها أن تخرج للرجال وأن تظهر للرجال متبدلة بغير إيش؟ بغير زينة، لا في الروائح ولا في المنظر، لا في الرائحة ولا في المنظر، فلا تتطيب، وكذلك لا تلبس ما يلفت النظر من الثياب والألوان، نعم.
قال رحمه الله: وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. أخرجه أبو داود وابن ماجه، وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله.
نعم.
كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.
وهذا لا شك فيه، لا شك أن الوجه واليدين لا يجوز كشفهما لغير المحارم، لأنه من أعظم الزينة وأعظم الفتنة. وأما قول من قال بأن الوجه واليدين يجوز كشفهما، فهذا وإن كان عليه كثير من أهل العلم، إلا أن الصحيح عند المحققين هو وجوب الستر، وجوب ستر الوجه ووجوب ستر اليدين. ومن عاش في هذا العصر وما رأى من الفتن فإنه يعلم علم اليقين أن مثل هذا لا تأتي به الشريعة، كشف الوجه مع حصول هذه الفتن لا تأتي به الشريعة، بل الشريعة تسد كل باب يوصل إلى الفتنة. وأي فتنة أعظم من رؤية الوجه ومحاسنه الذي به تظهر محاسن المرأة ويرغب فيها الرجال، وكذلك اليد، فإن اليد مما يفتتن به، لأن اليد يظهر معالم الجسد في الداخل، فبالرؤية إلى اليد يمكن للإنسان أن يرى أو أن يعلم سمن المرأة أو عدم سمنه، أو أمورا يعلمها إن كانت فيها أو ليست هي متوفرة فيها. فلذلك نقول إن كشف الوجه واليدين الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، وأنه يجب على المرأة سترها. ثم كيف يرضى عاقل بأن يرى الناس زوجته وأن يفتتنوا بها وأن يتغزل بها؟ الغيور الذي في قلبه الغيرة لا يسمح للأنظار أن تتوجه لامرأته. ومن كشف للناس وجه امرأته فكمن يقول، أو كمن يلقي الرجل في الماء ثم يقول: إياك أن تبتل بالماء. الذي يظهر محاسن امرأته ثم يقول: يا ويلكم لو أنكم نظرتم إلى زوجتي. أنت الذي جئت بهذه الفتنة إليهم، وأنت الذي زففتها إليهم، فكيف تمنعهم من ذلك؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل في الماء. أمر بكشف المرأة وجهها ثم قال: إياكم أن تنظروا إلى وجهها، وإياكم أن تنظروا إلى محاسنها. فكشف الوجه وكشف اليدين من الفتن التي يفتتن بها الرجل ولا محالة ولا شك في ذلك. فالذي يليق بالشريعة أن تأتي بتحريمه، وهذا هو الذي عليه أهل العلم أو المحققون من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه.
نعم.
قال: ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها.
وهذا لا يناقض الإحرام، كون المرء يغسل ثيابه أو يغسل إحرامه أو يبدله إذا اتسخ هذا لا بأس به، لأنه ليس من شرط الإحرام أن لا تغير ثيابك أو أن لا تغسلها من الوسخ. نعم.
قال: ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما،
لأن هذا من شأن النساء، ثم هو من الطيب، فالتطيب للرجل لا يجوز. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر فيما يلبس المحرم وما لا يلبس، قال: ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. ولا يلبس المحرم ثوبا مسه ورس ولا زعفران، فهو من الطيب وهو منهي عنه. نعم.
قال رحمه الله: ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
فلا رفث الصحيح هو الذي يظهر كما قال الشيخ الأمين عليه رحمة الله، قال الذي يظهر في الرفث أنه يشتمل أمرين أو يشمل أمرين: الجماع ومقدماته من المباشرة والتقبيل، والكلام في الجماع مع النساء، والكلام في الجماع مع النساء، كأن يقول لزوجته إذا حللنا نفعل كذا وكذا، فكله محرم. لا يجوز للمحرم أن يأتي الرفث وهو الجماع ومقدماته، كما قال الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث المقصود به الجماع ومقدماته من المباشرة والتقبيل. وكذلك يقصد بالرفث الكلام في الجماع مع النساء، فلا يجوز للرجل أن يتكلم مع المرأة فيما يخص الجماع، لا يجوز له أن يتكلم معها فيما يخص الجماع، وقد جاءت اللغة بذلك. فيقول الشيخ عليه رحمة الله: الصحيح أن الرفث يشمل الأمرين معا، يشمل الجماع ومقدماته، ويشمل كذلك الكلام مع النساء. نعم. وكذلك الفسوق: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا رفث ولا فسوق، وهو المعصية، فلا يعصى الله جل وعلا، لأن من شرط الحج المبرور أن لا تخالطه معصية. ولا جدال، المراد بالجدال هنا الجدال بغير حق، أما إذا كان بحق فإنه لا بأس به ما لم يخرج إلى حد الإغضاب أو إلى حد المخاصمة، فلك أن تجادل في مسائل العلم، لك أن تناقش، لكن بغير حد، بغير المبالغة في ذلك، بحيث أن يصل إلى الإغضاب أو إلى المخاصمة. والجدال إنما يراد به إحقاق الحق، وأنت إذا أردت إحقاق الحق فاعرض ما عندك من الحق، واعرض أدلته، وبين زيف أدلة الخصم، لكن إن تعدى إلى ذلك من الانتصار إلى النفس فإن هذا جدال غير محمود، وهو منهي عنه. فالجدال إذا كان بحق ولإحقاق حق فلا بأس به من غير المبالغة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي، والجدل المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به، لقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
والحج ميدان لهذا، الحج من أعظم الميادين التي يبين فيها الحق، فالناس من شرق ومن غرب وباختلاف أفكارهم وباختلاف معتقداتهم يأتون، والذي ينصح لنفسه وينصح لإخوانه والحريص على هداية الناس يحرص على تبليغ هذه الدعوة ونشر الخير بين الناس ونشر العقيدة الصحيحة السلفية، لأن الناس في أوطانهم إنما يسمعون ما يتردد من علمائهم، والعلماء في تلك البلدان قد يكونون على حق وقد يكونون على باطل، فإذا كان المرء لا يسمع إلا من أهله ومن قومه ومن علمائه فإنه قد لا يسمع الحق، لأن أهل هذا البلد وأهل ذلك الزمن إنما هم على عقيدة فاسدة. ولهذا يعذر من كان هذا حاله، من لم يسمع إلا الباطل ولا يعلم أن هناك حق آخر، فهذا قد يكون معذورا، قد يكون معذورا، يعذر بجهله. لكن إذا جاء إلى بلد فيها أهل الحق يتكلمون ويصدعون فإنه يجب عليه أن يسمع، وإن عرف أن هناك شيئا آخر غير الذي يدين به وله أدلته وله قوته فيجب عليه أن يبحث عن الحق. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ضابط الجهل أو الجهل الذي يعذر به المرء، الجهل الذي يعذر به المرء ما لم يكن عن تفريط، فإن كان عن تفريط فإنه لا يعذر، فإن كان عن تفريط فإنه لا يعذر. فإذا كان الرجل في بلده، إذا كان يعيش في بلده ولا يسمع إلا هذه الشبهات، لا يسمع إلا الباطل، قد يظن أن هذا هو الحق، فقد يكون معذورا. ولذلك أقول إذا جاء الناس إلى بلدك، إذا جاء الناس إلى هذه البلاد، إذا جاء الناس إلى أهل الحق، فإنه يجب على أهل الحق أن يبينوا وأن ينصحوا وأن يرشدوا وأن يعلموهم أن ما هم عليه هو خطأ وليس بصواب، ويجب عليهم أن يرجعوا ويوضحوا ذلك بالحجة والبرهان بالحكمة وبالتي هي أحسن. فهو موطن جدال، الحج موطن جدال بالحق، موطن دعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. من ناقش، من كان عنده علم تجادله وتبين له، لعل الله عز وجل أن يفتح على قلبه، وتكون هذه المجادلة بالتي هي أحسن. فالناس يدعون بأخلاقهم قبل أن يدعون بألسنتهم وبحججهم. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك، وهكذا وجهه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
نعم. يحرم على المحرم أيضا تغطية الرأس، يحرم على المحرم تغطية الرأس، فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه. وهذه التغطية لها أنواع، هذه التغطية لها أنواع، والمحرم منها أن يغطيه بملاصق يقصد به التغطية، أن يغطيه بملاصق يقصد به التغطية. فإن لم يغطه بملاصق، إن لم يغطه بملاصق كالشمسية أو السيارة أو الخيمة أو الغطاء يوضع على الشجرة ويستظل به، فهذا لا بأس به. لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فبقي بها حتى زالت الشمس، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام هذه القبة وجلس فيها، وهو يدل على أن الاستظلال بالخيمة جائز. وكذلك تقول أم الحسين رضي الله عنها: رأيت بلالا وأسامة واحدهما ممسك بخطام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، والآخر ممسك بثوبه أو بثوب على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، أو يظل النبي عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة، حتى رمى جمرة العقبة. وهذه مثل الشمسية ومثل السيارة. فالصواب أن الاستظلال بالسيارة أو الاستظلال بالخيمة أو الاستظلال بالشمسية، سواء كان هذا المستظل به تابع للمحرم كالشمسية مثلا لأنه يتبعك، والسيارة لأنها تتبعك هي معك، أو كان ثابتا كالخيمة، فإنه لا حرج فيه كما قال الشيخ عليه رحمة الله. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو دليل على الجواز، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو دليل على الجواز. فالاستظلال كما ذكرنا جائز، سواء كان بشمسية أو بغيرها، سواء كان بشمسية أو بغيرها، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. كذلك يقول الشيخ: لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه أو أن يخمر وجهه، وهذا للحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه في الذي وقصته الدابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخمر رأسه ووجهه، لا تخمر رأسه ووجهه. لكن هذه الزيادة هي في مسلم، هذه الزيادة زيادة وجهه هي في مسلم، وهي على الصحيح أنها شاذة وليست من الحديث، على الصحيح أنها شاذة وليست من الحديث. هذا الحديث هو حديث ابن عباس رضي الله عنه، رواه عنه سعيد بن جبير، ورواه عن سعيد بن جبير عمرو بن دينار والحكم وأبو بشر، عمرو بن دينار والحكم وأبو بشر، ورواه عن أبي بشر هشيم، رواه عن أبي بشر هشيم وأبو عوانة وشعبة، فأخطأ شعبة وزاد وجهه، أخطأ شعبة وزاد وجهه، وخالفه من؟
أبو بشر. أبو بشر؟
لا، خالفه هشيم وأبو عوانة، خالفوا من؟ خالفوا شعبة. طيب، وأما الرواه الذين رووا عن سعيد فإنهم اتفقوا على أنها إيش؟ بدون ذكر الوجه، إلا أبو بشر هذا روى عنه شعبة بهذه الزيادة. فإذا نقول إن هذه الزيادة تفرد بها شعبة دون سائر الرواه عن أبي بشر، دون سائر الرواه عن أبي بشر، وكذلك تابع أبو بشر جماعة من الرواه فلم يذكروا هذه الزيادة، فلم يذكروا هذه الزيادة، فكانت هذه الزيادة شاذة، كانت هذه الزيادة شاذة. ولهذا قال البيهقي، قال البيهقي: رواية الجماعة، رواية الجماعة بذكر الرأس وحده، رواية الجماعة بذكر الرأس وحده، ورواية الوجه فيه غريب. يعني في هذا الحديث رواية الوجه في هذا الحديث غريب، رواية الوجه في هذا الحديث غريب. ولهذا روي عن عثمان رضي الله عنه وعن عدد من الصحابة أنهم لم يكونوا يروا بتغطية الوجه بأسا، لم يكونوا يروا بتغطية الوجه بأسا. عثمان رضي الله عنه وغيره، نقل البيهقي عن عثمان وعن غيره من الصحابة أنهم لم يروا بتغطية الوجه بأسا. وعلى هذا نقول إن تغطية الوجه ليست هي من محذورات الإحرام، فللمحرم إذا احتاج إلى تغطية الوجه له أن يغطي وجهه، له أن يغطي وجهه، كأن يلبس مثل هذه الكمامات التي يتخلص منها أو بها من الروائح الكريهة أو من الأنفاس التي يخشى منها الضرر، فله أن يلبس مثل هذا، وليس هو المحرم، ليس هو بمحرم على الصحيح. نعم.
لكن الزيادة هذه هل تعتبر منافية؟
نحن ذكرنا أكثر من مرة أن الشاذ ليس الشرط فيه أن يكون مخالفا لبقية الحديث، ولكن الشرط في الشذوذ أن يكون مخالفا للرواة في ذكر هذه الزيادة وعدم ذكرها. وعمدة هذا هو ما ذكره الشافعي حينما قال: وليس الشاذ الذي يروي ما لا يرويه الناس، ولكن الشاذ هو الذي إيش؟ يروي ما يخالف به رواية الناس أو رواية الثقات. لكن الشافعي بيّن ووضح أن المقصود في المخالفة هنا ليس في المتن، ولكن ليس في المتن أو في الحكم، ولكن المقصود بالمخالفة هنا هي أن يروي ما لا يروي غيره من هذه الزيادة في المتن. ولذلك يقول: فإذا اعتبرت حديثه مع الناس، يقول إذا اعتبرت حديثه مع الناس فوجدته يروي فيزيد ما لا يذكره غيره، أو فيذكر ما لا يذكره غيره، فهذا هو الشاذ، فيذكر ما لا يذكره أو ما لا يذكره غيره، يعني من الألفاظ، يزيد من الألفاظ ما لا يذكره غيره، هذا هو الشاذ. وليس المقصود هو المخالفة في الحكم، لأنه ما من زيادة إلا وفيها مخالفة، ما من زيادة إلا وفيها مخالفة. بمعنى أنك الآن لو اعتبرت هذه الزيادة، إن لم تذكر هذه الزيادة رأيت أن تغطية الوجه لا بأس به، وإذا ذكرتها رأيت أن تغطية الوجه محرمة للمحرم، فلا بد في كل زيادة إما من زيادة القيد أو من زيادة الشرط أو من اختلاف حكم لم يذكر فيما دون هذه الزيادة. فالمخالفة على الصحيح أنها المخالفة المشترطة على الصحيح أنها الزيادة في المتن بحيث أنه لا يزيد غيره هذه الزيادة. ولذلك اختلفوا في الواو عليكم السلام أو وعليكم السلام، هل هي ثابتة أو غير ثابتة؟ منهم من يقول إنها شاذة، منهم من يقول إنها ليست بشاذة، مع أنها لا تنافي ولا منافاة. ولهذا يقول بعض المشتغلين بتصحيح الأحاديث وتضعيفها، يقول الذي يرى كتب العلل ويسبر كتب العلل وكلام أهل العلم في العلل يرى أنهم لا يشترطون هذا الشرط، ولذلك ما من أحد من أهل العلم إلا وتجد أنه يعل لفظة وإن كانت ليست مخالفة في الحكم، لكن إذا احتاج إلى هذه العلة ذكرها، وإذا لم يحتج لا يذكرها. فإذا نظرت إلى كتب العلل تجد أنهم لا يشترطون هذه المخالفة، وإنما يشترطون أن يخالف من روى ممن هو أوثق منه أو أكثر منه فقط. نعم. النايم معذور، لكن المستيقظ يتعمد ذلك لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه، وعقد النكاح والجماع، وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم. رواه مسلم.
طيب، المحذور الذي بعد هذا بعد تغطية الرأس قتل الصيد، فلا يجوز للمحرم أن يقتل صيدا، والمقصود بالصيد هنا كما ذكر الشيخ عليه رحمة الله الصيد البري، والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والمحرم هو صيد البر، أما صيد البحر فإنه جائز للنص، لأن الله عز وجل يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. إذن المحرم ما هو؟ هو صيد البر. ويحرم أيضا أو ولا يدخل في الحكم، قلنا إن صيد البحر لا يدخل، وكذلك لا يدخل في الحكم غير مأكول اللحم، لا يدخل في الحكم غير مأكول اللحم. فمن صاد أسدا، من صاد أسدا أو ذئبا أو ثعلبا فإنه لا يدخل في هذا الحكم، فإنه لا يدخل في هذا الحكم، فإنه ليس المحرم منهي عن ذلك. نعم، المسلم عموما منهي عن أذية الحيوان غير المؤذي، منهي عن أذية الحيوان غير المؤذي، حتى أن أهل العلم اختلفوا في السبع: إذا لم يؤذك وهو بعيد عنك هل يجوز لك قتله أو لا يجوز؟ اختلفوا في هذه المسألة، فقالوا: إن لم يكن مؤذيا ولا يتوقع أذاه لك فإنه لا يجوز لك قتله، فهذه مسألة أخرى. لكن ما ينهى عنه المحرم، ينهى المحرم عن صيد البر مما هو مأكول اللحم، مما هو مأكول اللحم، مما هو مأكول اللحم. أما غير مأكول اللحم فإنه لا يدخل في الحكم، فإنه لا يدخل في الحكم. كذلك مما يباح للمحرم ذبح الحيوان المستأنس أو الداجن كبهيمة الأنعام كالدواجن، يعني الدجاج ونحوه، كالخيل، فإن هذا من الحيوانات المستأنسة، لأن الحيوان إما أن يكون مستأنسا وهذا يحل بذبحه أو أن يكون مستوحشا، وهذا يحل بإيش؟ بصيده. هل يجوز لك أن تصيد خروف؟ لا يجوز لك أن تصيد الخروف، وإنما يجب عليك إيش؟ أن تذبحه، إلا في حالة واحدة، إذا شرد هذا الخروف أو شرد الجمل، وخفت من هلاكه، خفت أن يسقط فيموت، فلك حينئذ أن تقتله، فحكمه هنا حكم مستوحش. وإلا فإن هذا الحيوان المستأنس لا يجوز فيه إلا، أو لا يحل إلا بذكاته، لا يحل إلا بذكاته. فإن استوحش، إن شرد، هرب، ند، فلك أن تقتله بما أو تصيده بما يصاد به الحيوانات المستوحشة. إذن عندنا الحيوان كما ذكرنا إما مستوحش أو مستأنس. أما المستأنس هذا فإنه لا تجوز فيه إلا الذكاء، وهذا يحل المحرم وغير المحرم، هذا يحل المحرم وغير المحرم. ولم ينهى إلا عن أي شيء؟ لم ينهى إلا عما يصاد من الحيوانات المستوحشة، لم ينهى إلا عما يصاد من الحيوانات المستوحشة. وهذا كما يقول أهل العلم بالنظر إلى اعتبار الأصل، بالنظر إلى اعتبار الأصل. فإذا أمسكت بأرنب أو أمسكت بغزال، هنا إذا أمسكت بأرنب أو أمسكت بغزال، هل يجوز لك قتله بما كنت ستقتله به في حال صيده؟ لا يجوز، بل لا بد من ذكاته. الحيوان المستوحش الذي يصاد إذا أمسكت به يجب عليك أن تذكيه، ولا يحل لك بغير، ولا يحل أن تأكله بغير الذبح. فهنا حكمه حكم ماذا؟ حكم المستأنس. لكن في قضية المحرم وغير المحرم النظر باعتبار ماذا؟ باعتبار الأصل. فإذا أمسكت بأرنب لا يجوز للمحرم أن يذبحه، لا يجوز للمحرم أن يذبحه، لأنه مما يصاد في الأصل. وكذلك إذا أمسك إنسان بغزال ثم جاء أو أمسكها وهو حل، أمسكها وهو حل ثم أحرم، هل يجوز له أن يذبحها؟ لا يجوز له أن يذبحها. لماذا؟ لأنه محرم، والمحرم يحرم عليه الصيد، المحرم يحرم عليه الصيد. فنقول إن النبي عليه الصلاة إن الله عز وجل نهى عن الصيد فقال للمحرم، فقال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والاعتبار هنا بالنظر إلى الأصل، الاعتبار هنا بالنظر الأصل. إذن يخرج عن هذا إيش؟ يخرج من هذا ما كان مستوحشا، ويخرج من هذا أيضا غير مأكول اللحم، ويخرج من هذا غير مأكول اللحم. طيب، الصيد لا يجوز للإنسان أن يصيد، المحرم أن يصيد، وكذلك لا يجوز له أن يعين لا بإشارة ولا بأي نوع من أنواع الإعانة. لا يجوز لك أن تأكل ما أعنت على صيده، وكذلك ما أشرت بصيده. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام الدليل على هذا أن أبا قتادة رضي الله عنه يقول كنت مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فنزلنا منزلا في طريق مكة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أمامنا، فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وكنت منشغلا فلم يؤذنوني، لم يخبروني. وهذا يدل على أن الصحابة فهموا أن الإشارة دليل على إيش؟ أن الإشارة ممنوعة، الإشارة في الصيد ممنوعة، ولهذا قال فلم يؤذنوني، يعني لم يخبروني. وودوا لو أنني رأيته، يعني هم يريدون أن أصيد، لكنهم لما علموا أن المحرم لا يجوز له ذلك امتنعوا عن الإشارة. يقول فحانت مني التفاتة فرأيته، فركبت خيلي أو فرسي ونسيت الرمح والسوط، فقلت ناولوني الرمح والسيط، فقالوا والله لا نعينك على هذا. هذا دليل على أن المحرم لا يجوز له أن يعين الذي يصيب بأي نوع من أنواع الإعانة. فغضبت ونزلت وأخذت السوط والرمح ثم جئت به ميتا، يقول فأكلوه، لما جئت به أكلوه، فشكوا في أكلهم، فرجعنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألناه، يقول قتادة فخبأت للنبي عليه الصلاة والسلام عضدها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل معكم منها شيء؟ فقال نعم، يقول فأعطيته النبي عليه الصلاة والسلام فأكله حتى أنفده، يعني لم يبقي منه شيء وهو محرم. فهذا يدل على أن ما صاده الحل للمحرم جائز، إلا أنه يحرم أن يعينه أو أن يشير إليه، لا تشير إليه حتى يصيد ولا تعنه في الصيد، فإن لم تشر ولم تصد ولم تعن فإنه يجوز لك أن تأكل. إذن هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه. لكن يشكل على هذا حديث الصعب ابن جثامة، أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بحمار وحشي فأهداه للنبي عليه الصلاة والسلام، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه وجد، أو كأن النبي عليه السلام رأى أنه وجد في نفسه شيء، فقال أما إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، إلا أن حرم، يعني سبب امتناعنا عن قبول هديتك أن محرمين، وإلا فإنه لا يمنعنا من قبول هديتك شيء. فهذا يدل على أن المحرم لا يجوز له أن يأخذ ما صاده المحل. هذا الحديث يدل على أن المحرم لا يجوز له أن يستفيد أو أن يأكل مما صاده الحلال. لكن جمع أهل العلم بين هذا الحديث وذاك الحديث، جمعوا بينهما بوجهين. الوجه الأول، هل النبي عليه الصلاة والسلام أهدي له هذا الحمار حي أو ميت؟ ها؟ ميت أو حي؟ إيش رأيكم؟ ها؟ يعني الحديث ليس فيه أنه ميت، ليس فيه أنه حي، ها؟ فيقول الشافعي الحديث يحتمل أنه أهداه إيش؟ حمارا حيا، وحشيا حيا، يحتمل أنه أهداه حمارا وحشيا حيا، والمحرم لا يجوز له أن إيش؟ أن يذبح الوحشي. فالآن أصبح ممكن ذكاته، لكن بما أن الأصل فيه أنه وحشي لا يجوز للمحرم أن يستفيد منه، أن يذبحه، لا يجوز للمحرم أن يذبحه. ويحتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أهدي له حمارا مصيدا ميتا فينهى عنه لأنه صيد لأجله، صيد لأجله، فيكون هذا سبب مانع من أكل الصيد، سبب ثالث يمنع من أكل الصيد إذا صيد من أجلك. فنقول يحرم على المحرم أن يأكل ما صاده أو ما صيد له إذا أعانه أو أشار إليه أو صيد لأجله، أو صيد لأجله. فإذا صيد لأجلك لا يجوز لك أن تأكل، إذا أعنت لا يجوز لك أن تأكل، إذا أشرت إليه إلى الصيد حتى ينتبه له أيضا لا يجوز لك أن تأكله، لا يجوز لك أن تأكله. وهذا الحديث الحقيقة محتمل، هذا الحديث حديث الصعب بن جثامة محتمل، لكن جاءت لفظة في حديث الصعب فيها ذكر اللحم، أهدي له أو أهدى له لحم حمار وحش، لكن هذا من الشاذ أيضا، هذا من الشاذ أيضا، والذي شد به ابن عيينة رحمه الله، الذي شد به ابن عيينة رحمه الله. فهؤلاء ثقات، ولهذا علم العلل كما يقول الحاكم علم العلل إنما هو في أحاديث الثقات، ليس هو في أحاديث الضعفاء. أحاديث الضعفاء كل الناس تعرف أن هذا حديث ضعيف، لأن هذا حديث منقطع، هذا إسناد منقطع، هذا الرجل ضعيف تكلم فيه فلان وفلان منكر الحديث وهي الحديث. لكن المشكلة هي في أي شيء؟ هي في أحاديث الثقات. ولهذا اختص الله جل وعلا هذه الأمة بهذا العلم، علم الحديث الذي يعرف به صحيح الحديث من ضعيفه. وننظر ونرى أن الأئمة رحمهم الله سبروا روايات الحديث حتى ميزوا الصواب من الخطأ. فتأتي هذه اللفظة من رجل ثقة لا يشك فيه، لكن إذا نظرنا إلى بقية الرواة نجد أنهم لا يزيدون، فهنا أوجبت لأنفسنا تهمة نتوقف من أجلها في ثبوت هذا الحديث. ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث، يقول: لم يختلف الرواة عن مالك، لم يختلف الرواة عن مالك في لفظها في ذلك، يعني في قوله حمارة، أو نعم حمارة أهدى النبي عليه السلام حمارة وحشية، يعني بدون ذكر اللحم. طيب، وهكذا عامة من روى عن الزهري، وهكذا عامة من روى عن الزهري إلا ابن عيينة فقال فيه لحم حمار وحشي، رحمك الله، إلا ابن عيينة فقال لحم حمار وحشي. يقول: وقد بين الحميدي، وهو تلميذ ابن عيينة، قد بين الحميدي أن سفيان ابن عيينة كان يقول في حديثه حمارا وحشيا، ثم قال بعد ذلك لحم حمار وحشي، فاضطرب فيه. فنقول إن هذه الزيادة الصحيح هو عدم وجودها لعدة أمور: أولا لأن الرواة، بقية الرواة، لا يذكرون هذه اللفظة، ثم أيضا أن ابن عيينة اضطرب، فمرة يذكرها ومرة لا يذكرها، والرواية الموافقة للجماعة أولى بالقبول من الرواية التي خالف فيها الجماعة. ولهذا نقول إن المحرم لا يجوز له أن يصيد، ولا يجوز له أن يعين، ولا يجوز له أن يشير، ولا يأكل مما صيد لأجله. ولهذا لما أهدي لعثمان رضي الله عنه، صيدا، قال لأصحابه: كلوا فإني لست كهيئتكم. لماذا؟ لأنه هو كلهم محرمون، هم كلهم محرمون، لكن لأنه صيد لأجله، فامتنع من أكله وأمر البقية أن يأكلوا. طيب، إذا صاد المحرم صيدا، هل يجوز لغيره أن يأكل منه؟ المحرم لا يجوز له أن يأكل، لكن هل يجوز لغيره أن يأكل أو لا؟ لا يجوز لغيره أن يأكل، لأن هذا حكمه حكم الميتة، كما قال أهل العلم، يقولون المحرم إذا صاد فصيده كالميتة، لا يجوز له لا هو ولا غيره أن يأكل، فإن صيد لأجله، إن صاده حلال لمحرم، لأجل محرم، أو أعانه المحرم أو أشار إليه، حرم على من؟
حل لمن لم يصد له،
حرم على من صيد لأجله، وعلى من أعان، وعلى من أشار، لكن من صاد، لكن غيره يجوز له أن يأكل، طيب، نعم.
ذكر عقد النكاح والجماع.
أي نعم. ومما يحرم على المحرم عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح، سواء كان وليا أو زوجا أو زوجة، فهم الممنوعون من ذلك، لأن العقد يتعلق بهما، الولي والولي والزوج، وكذلك الزوجة، الولي والزوج والزوجة. وأما الشهود، فإنه يكره لهما، لكن لا يحرم عليهما. فلا يجوز للمحرم أن ينكح، ولا يجوز للمحرم أن ينكح، يعني يزوج، لا يجوز له أن يتزوج، وهذا يشمل الزوج والزوجة، ولا ينكح، يعني الولي. وأما الشهود فإنهم لم يذكروا في الحديث، فإذا كان الجميع حلال وكان الشهود محرمين، يجوز لهم أن يشهد، ومن أهل العلم من كره ذلك، لأنه عقد زواج ينهى في حال الإحرام، فالشهود لهم تعلق بهذا العقد لهم تعلق بهذا العقد، لكن النص ليس فيه كذلك، أو النص ليس فيه ذلك، النص ليس فيه ذلك، وإنما النص خص أشخاص معينين في العقد، فقال يحرم أو لا ينكح المحرم، يعني لا يتزوج سواء كان زوجا أو زوجة، ولا ينكح بمعنى لا يزوج موليته إذا كان وليا. فالذي ينهى عنه هو أن يكون المحرم، هو أن يكون الولي أو الزوج أو الزوجة أن يكونوا محرمين، أو أن يكون أحدهما محرم، أو أحدهم محرم، أو أن يكون أحدهم محرم. وكذلك لو أن الولي حلال، ولكن الوكيل الذي سيزوج محرم، الرجل ولي الزوجة هو في منطقة بعيدة والوكيل محرم، فينهى الوكيل عن إجراء العقد لأنه محرم، ينهى الوكيل عن إجراء العقد لأنه محرم. أما ما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أو وهو حرام، فهذا الحديث اختلف أهل العلم فيه، منهم من قال بالخصوصية وأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال هو خطأ، والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال أو وهما حلال، ولم يتزوجها وهو محرم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول سعيد بن المسيب وهم ابن عباس في هذا الحديث، يقول ابن المسيب وهم ابن عباس في هذا الحديث، وقال أحمد أخطأ ابن عباس. فنقول إن هذا الحديث هو خطأ، حديث ابن عباس هذا هو خطأ، والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال. والذي يدل على هذا أمور: الأمر الأول أن عامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن روى هذا الحديث لم يذكروا أنه كان محرما. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس، أما بقية الرواة فإنهم لا يذكرون هذا. الدليل الثاني أو الأمر الثاني أن صاحبة الشأن وهي ميمونة روى مسلم في صحيحه أنها أخبرت أن الزواج كان وهي حلال، فهي صاحبة الشأن، هي صاحبة الشأن. وكذلك السفير بينهما أبو رافع أخبر أنهما حلال كما روى ذلك ابن حبان. والأمر الثالث ابن عباس يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها بسرف. قال شيخ الإسلام: ولا ريب أن هذا خطأ، لأن عامة أهل السير، لأن عامة أهل السير يذكرون أن ميمونة بانت من زوجها بمكة ولم تكن معه في عمرته، بانت من زوجها بمكة ولم تكن معه في عمرته، فهذا يدل وغيره يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تزوج ميمونة وهي حلال، إنما تزوج ميمونة وهي حلال. بعضهم يذكر طرقا أخرى في الجمع فيقول قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، يعني يوشك أن يدخل في الإحرام، كما قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء. لكن هذه التوجيهات فيها نظر، هذه التوجيهات فيها نظر. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: وطريقة أهل العلم، طريقة أهل العلم الراسخين أنهم يقولون في الحديث الخطأ أنه خطأ، ما يقولون والله هذا يمكن يحمل على كذا ويمكن يحمل على كذا، لا، إذا رأينا أن الحديث لا يمكن، إذا رأينا أن الحديث فيه شذوذ أو فيه مخالفة فإننا نقول إن هذا الحديث خطأ. وذكر أمثلة على ذلك، ذكر رحمه الله أمثلة على ذلك. فإذا فيقول طريقة الراسخين في العلم أنهم لا يلتمسون وجوها ضعيفة في الجمع، لا يلتمسون وجوها ضعيفة في الجمع، وإنما يقولون هذا الحديث خطأ. أما غيرهم كما يقول إذا رأوا اختلافا مثلا في الإسراء، في حديث الإسراء والمعراج، قالوا لعل هذه إيش؟ واقعتين، لعل هذه واقعتين. والجميع يعرف أن قصة الإسراء والمعراج هي قصة واحدة لم تتعدد. كذلك كسوف الشمس عند موت إبراهيم، إذا اختلف الرواة في ألفاظ قالوا إن هذه تحمل على التعدد، تحمل على التعدد. ومعلوم أن إبراهيم لم يمت إلا مرة واحدة، يقول معلوم أن إبراهيم لم يمت إلا مرة واحدة. فطريقة العلماء الراسخين أنهم إذا تبين لهم أن الحديث خطأ قالوا إنه خطأ، فإن لم يتبين لهم الخطأ فإن ننظر إلى أوجه الجمع، فيمكن بعد ذلك أن نجمع بين الأحاديث. لكن إذا كان الحديث خطأ، أحدهما خطأ والآخر صواب، لا نلتمس ونقول هذا الحديث يمكن يكون يحمل على هذا الوجه أو على ذاك الوجه، وإنما نقول هذا خطأ وذاك صواب. طيب، نعم.
قال رحمه الله: وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، ويزيل ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح.
هنا مسألة قبل أن ننتقل لهذا: من طلق زوجته طلاقا رجعيا هل يجوز له أن يرجعها وأحدهما محرم أو لا؟
هذا ليس
من طلق زوجته طلاقا رجعيا هل يجوز له أن يرجعها وهو محرم أو لا؟
ليس حقا.
هو ليس نكاحا،
ليس عقدا ولا خطبة. ليس عقدا ولا خطبة.
أي نعم. هو النكاح مثل الطيب، تجوز استدامته ولا يجوز ابتداؤه، تجوز استدامته ولا يجوز ابتداؤه. وهكذا الطلاق الرجعي، أو إذا أرجع زوجته فهو استدامة للنكاح السابق، ليس هو نكاح جديد، هو استدامة للنكاح السابق وليس هو نكاح جديد. فيجوز للرجل أن يرجع زوجته التي طلقها طلاقا رجعيا، لأنه ليس ابتداء للنكاح، لأنه ليس ابتداء للنكاح. إذا فعل المحذورات، إذا هذه المحذورات التي ذكرها الشيخ من تغطية الرأس وحلق الشعر وتقليم الأظافر واللبس، إذا فعلها المحرم ناسيا أو جاهلا، إذا فعلها المحرم ناسيا أو جاهلا فما حكمه؟ يقول الشيخ: لا شيء عليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والله عز وجل كما ثبت في الحديث يقول: أجبت. هكذا قال الله تبارك وتعالى. ثم إن الله تبارك وتعالى قال في الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا، من قتله منكم متعمدا. فهنا شرط لا بد منه، وهو أن يكون الصيد على وجه التعمد. أما إذا لم يكن على وجه التعمد فإنه لا شيء فيه، فإنه لا شيء فيه. فسواء كان جاهلا أو كان ناسيا فإنه لا شيء عليه في ذلك، فإنه لا شيء عليه في ذلك. أما إذا لم يكن كذلك فإنه هو الذي يؤاخذ به. هو حرام، لكنه بما أنه جاهل فليس عليه شيء. السلام. طيب، نقف عند هذا.
الباب بقي فيه شيء بسيط.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة
استمرار الدرس لكن الظاهر هنا بعيد جدا يعني. فإن رأيتم يوم الجمعة يوم الجمعة في مسجدي في السيح مسجد النورين لكن هل هو فارغ يوم الجمعة بين المغرب والعشاء هو غريب السيح ما هو بعيد أو بعد العصر بعد العصر لا الجمعة القادمة هنا لكن الذي بعده يعني إذا انتهت الدورة ذي النورين بس المشكلة هل في درس ولا ما في درس يوم الجمعة أيوة ذي النورين
بعد العصر
بعد العصر طيب على كل حال تتأكدون في درس ولا ما في درس يوم الجمعة ما في درس نعم خلاص إذا ما في درس جيد إذا ما في درس يعني خلونا ننتهي من الدرس نشوف طيب ما هي مشكلة نعم طيب فين وصلنا قال رحمة الله عليه ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك ويحرم تنفيره من مكانه ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد متفق عليه والمنشد هو المعرف والخلا هو الحشيش الرطب ومينا ومزدلفة من الحرم وأما عرفة فمن الحل
ذكر الشيخ رحمه الله تحريم الصيد للمحرم ويزيد التأكيد تأكيدا أن يكون الصيد مما يعيش في الحرم فلا يجوز قتل الصيد في الحرم لا يجوز قتل الصيد في الحرم المحرم منهي عن الصيد سواء كان محرما أو غير محرم سواء كان في الحرم أو في غير الحرم وقتل صيد الحرم محرم سواء كان للمحرم وغير المحرم المحرم لا يجوز له الصيد سواء في الحرم أو في غير الحرم. وصيد الحرم لا يجوز لا للمحرم ولا غير المحرم، فالحرم له خصوصيته وله أحكام تخصه، فلا يصاد صيده ولا ينفر، بمعنى لا يستفز هذا الصيد فينفر ويثار، وكذلك لا يصاد ولا يختلى خلاها، يعني لا يقطع شجرها، فلا يجوز للمحرم أن يقطع الشجر أو الحشيش، والمقصود به ما نبت بالمطر، وأما ما أنبته الآدمي ما كان بزرع الآدمي فإنه لا شيء فيه، له أن يقطعه، فإن له أن يقطع، لكن ما نبت في الحرم بغير سقيا أو بغير إنبات الآدمي له فإن هذا هو الذي ينهى عنه المحرم، وينهى عنه غير المحرم أيضا، لا يختلى خلا مكة لا من المحرمين ولا من غير المحرمين، لا من المحرمين ولا من غير المحرمين. ومن فعل ذلك، من فعل شيئا من ذلك، فإنه قد ارتكب منهي عنه، لكن ليس عليه فدية، ليس عليه فدية، إلا أنه يستثنى من ذلك الرعي، فللحاج أن يأذن أو أن يجعل ماشيته ترعى في هذا الحشيش وفي هذا النبات، وليس هذا من المحذور، ليس هذا من المحذور، فرعي المواشي في هذا الحشيش أو الذي نبت بفعل الله تبارك وتعالى فإنه لا محذور فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ معه الهدي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ معه الهدي، وهذه الأغنام لا تسلم ولا تنفك من أكل حشيش الأرض، فلم ينهى عن ذلك، وإنما الذي ينهى عنه هو أن يتعمد الآدمي لقطع أو المحرم لقطع هذه الأشجار ويتلفها ويفسدها، وهذا منهي عنه، وهذا هو المنهي عنه. وكذلك اللقطة، فإن لقطة الحرم لا تجوز أو لا يجوز أخذها إلا لمعرف، إلا لمعرف. اللقطة عموما في أي مكان يجوز للإنسان أن يأخذها فيعرفها سنة، ثم بعد ذلك بعد السنة يستفيد منها، يمتلكها فيستفيد منها، فإذا جاء مالكها الأصلي، إذا جاء مالكها الأصلي فإن كانت موجودة ردها إليه، وإن لم تكن موجودة رد بديلا عنها أو قيمتها، هذا في الأصل في أحكام اللقطة. لكن لقطة الحرم تختلف عن ذلك، لا تأخذها أو لا تأخذها إلا لتعرف بها، ولا يجوز لك أن تمتلكها أو أن تنتفع بها، بل لا يجوز لك أن تتصدق بها، لا يجوز لك أن تتصدق بها، بل تأخذ هذه فتجلس سنين وأنت تعرف بها. ولذلك نقول الأولى أن تترك هذه اللقطة ولا تأخذها، أو أن تذهب بها إلى جهات رسمية يرجع إليها الناس في العادة حتى يتمكن صاحبها من أخذها أو من وجودها أو من إيجادها، أما أن تأخذها فإنه لا يجوز لك ذلك، لا يجوز للإنسان أن يأخذ لقطة الحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ولو كانت هذا ولو كانت هذه اللقطة مما يمتهن، لو كانت هذه اللقطة مما يمتهن، حتى لو كانت شيء يمتهن فإنك لا تأخذ هذه اللقطة. ذكر الشيخ هنا ولعلنا تركناه، وهو الجماع، والجماع هو من محذورات الإحرام، وهو أشد هذه الأنواع أو أشد المحذورات، الإحرام الجماع هو أشد محظورات الإحرام، ومن جامع فإنه لا يخلو أن يكون جماعه إما أن يكون في يوم عرفة أو قبل يوم عرفة، أو أن يكون بعد يوم عرفة وقبل التحلل الأول، أو أن يكون بعد التحلل الأول أو أن يكون بعد التحلل الثاني. عرفنا؟ إما أن يكون يوم عرفة أو قبله، أو أن يكون بعد عرفة وقبل التحلل الأول، أو أن يكون بين التحلل الأول والثاني، أو أن يكون بعد التحلل الثاني. أما بعد التحلل الثاني فهذا لا شيء فيه، وأما قبل التحلل الأول فهذا مفسد للإحرام بالإجماع، هذا مفسد للإحرام بالإجماع. وأما بعد التحلل، بعد يوم عرفة بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، فإن جمهور أهل العلم على أنه إيش؟ على أنه مفسد للإحرام، مفسد للحج، لكن خالف في ذلك أبو حنيفة فقال إنه لا أو إنه محرم ولا يجوز، لكن ليس مفسدا للحج، لأن الحج عرفة، لأن الحج عرفة. لكن الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بأن المحرم إذا جامع في حال إحرامه فإن إحرامه يفسد، ولم يفرقوا بين وقوف بعرفة أو كان قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة، فنقول إنه مفسد للحج. وأما بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد حجه، لكن يلزم بالفدية، لكن يلزم بالفدية. وما هي الفدية؟ الفدية فيها شاة، الفدية بعد التحلل الأول تكون بشاة، ويلزم بالإحرام من أدنى الحل، يلزم بالإحرام من أدنى الحل، كما أفتى بذلك مالك وأحمد، قالوا يلزم بالإحرام، فيخرج إلى التنعيم مثلا أو إلى عرفة ثم يلبس لباس الإحرام ثم يأتي، وهنا إما أن يعتمر عمرة طواف وسعي أو أن يطوف طواف الإفاضة وهو محرم، على خلاف بين أهل العلم، على خلاف بين أهل العلم، لكنهم اتفقوا على أنه لا بد وأن يذهب إلى الحل حتى يحرم، لأنه أفسد إحرامه، لم يفسد حجه ولكن أفسد إيش؟ إحرامه. فالإحرام هنا إحرامه بعد التحلل الأول لم ينتهي بالمرة، وإنما هو محرم لكنه حل من إحرامه تحللا أوليا أو التحلل الأول، بمعنى أنه يجوز له بعض الأشياء وتحرم عليه بعض الأشياء، إذن هو ما زال محرما، فلما جامع فقد أفسد إحرامه، فلذلك يذهب ثم يحرم من أدنى الحل ثم يدخل بعمرة أو يدخل بإحرامه ويطوف طواف الإفاضة، على خلاف بين أهل العلم. طيب، الذي أحرم قبل يوم عرفة أو الذي جامع قبل يوم عرفة وقبل التحلل الأول، ما الذي يجب عليه؟ قال أهل العلم يجب عليه أمور: الأمر الأول أنه آثم وقع في الإثم والعياذ بالله، الأمر الثاني أفسد حجه، الأمر الثالث يجب عليه أن يتم حجه الفاسد، يجب عليه أن يتم حجه الفاسد، الأمر الرابع أن يفرق بينهما، أن يفرق بينهما، الأمر الخامس أن يحج من قابل، لأن هذه الحجة فاسدة، هذه الحجة فاسدة ويجب عليه أن يحج من قابل، ولو كانت هذه الحجة ليست حجة الإسلام، يعني لو أنه حج قبل ذلك حجة ثم أفسد هذه الحجة الرابعة أو العاشرة التي هي حجة تطوع، بما أنه أفسد هذه الحجة وجب عليه أن يأتي بحجة أخرى، وهذا هو الذي أفتى به الصحابة، منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنه، منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنه. طيب، نحن تكلمنا في محظورات الإحرام عن المباشرة، وتكلمنا عن الجماع، من باشر هل هو كمن جامع؟ ليس المباشرة كالمجامعة. طيب، وإن أنزل؟ نقول نعم، وإن أنزل فإن حكمه ليس كحكم المجامعة. ما الذي يجب عليه إن باشر وجامع؟ الذي يجب عليه إن باشر وجامع فدية أذى، فدية أذى، بمعنى أنه مخير بين هذه الأشياء الثلاثة، وإلا فإنه ليس حكمه كحكم المجامع، لأن الحكم فيهما يختلف، الحكم فيهما يختلف في أشياء كثيرة، فلا يمكن أن يقاس هذا على هذا، لا يمكن أن يقاس هذا على هذا. هذا ما يتعلق، هذا ما يتعلق بمحظورات الإحرام. وسيذكر المصنف رحمه الله ما يفعله الحاج في الدخول في مكة، وهنا نبدأ بأعمال الحج، هنا نبدأ بأعمال الحج. طيب، نقف عند هذا
اللي هو يفرق بينهما، يعني ما يكون الرجل مع زوجته، لا يكون في أثناء الحج، لا في هذا الحج ولا في الحج القادم.
الجماع إذا كان عن جهل أو عن نسيان، إذا كان عن جهل أو عن نسيان فهو معذور، صاحبه معذور، ولا يترتب عليه ما سبق، لأن من شروط ترتب الفدية على المحذور أن يكون عالما، أما إذا كان جاهلا فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه. ولا يقال بأنه لا يمكن ولا يتصور الجهل، بعض الناس يقول لا يتصور الجهل في قضية الجماع، نقول لا يمكن. بعض الناس يظن أن الحج عرفة، فإذا انتهى من عرفة جاز له كل شيء، فهذا جاهل، فمثل هذا جاهل. فعلى كل حال إذا جاءنا إنسان وقال أنا أجهل الحكم، فإننا نفتيه على ما سأل، نفتيه على ما سأل. فمن قال أنا جاهل نقول أنت جاهل ولا يلزمك شيء، لا يلزمك شيء. وهذا في كل المحظورات، هذا في كل المحظورات، من فعله جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. يقول هنا سؤال، تقول في إحرام المرأة نهي عن لبس البرقع والنقاب والقفاز، هل لأن البرقع والنقاب مخيط على قدر الوجه والقفاز مخيط على قدر الكف؟ نعم هذا هو، فالبرقع والنقاب منهي عنه لأنه لباس الوجه، وكذلك القفاز. هل يجوز أن تغطي المرأة وجهها بغطاء على قدر الوجه من غير فتحة للعينين يربط على رأسها، أم أنها تستله؟ عائشة رضي الله عنها كانت تستله، عائشة رضي الله عنها تقول كانت تسدله، وليس فيه الربط والشد، لا تشده على وجهها وإنما تسدله إسدالا. في حديث عائشة كانت إحدانا تسدل خمارا على وجهها، وذلك عند مرور ركبان، وإذا جاوزونا أو إذا جاوزنا الركبان وإذا جاوزنا الركبان كشفناه، هل معنى ذلك أنه يجب على المرأة كشف وجهها إذا لم يوجد رجال أجانب وأن تغطيه لوجه وأن تغطي وجهها إذا بحضورهم؟ ليس هو محظورات الإحرام أن تغطي المرأة وجهها، ولكن محظورات الإحرام أن تغطيه بما ذكر. أما تغطية الوجه بالخمار تسدله على وجهها فإن هذا ليس من المحظور، فإن هذا ليس من المحظور. نعم. ما القول الراجح في قراءة الحائض للقرآن؟ الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن من غير المصحف، الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن من غير المصحف، وأما من المصحف فإنه فإنها تنهى عن ذلك لأن الحائض غير طاهرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمس القرآن إلا طاهر. امرأة اعتمرت وهي متعبة أثناء السعي، وأخذت عربية وأثناء السعي نامت ولم تستيقظ إلا في الشوط الأخير، فماذا يلزمها؟ لا شيء في ذلك، سعيها صحيح، سعيها صحيح وليس فيه شيء، لأن النية إنما تكون في أول الحج، النية إنما تكون في أول الحج، ولا يلزم تجديد النية، لا يلزم في ذلك تجديد النية، كما يقول الشيخ الأمين رحمه الله في من أغمي عليه وأحضر إلى عرفات وإلى المزدلفة، يقول إن حجه صحيح لأنه لا يشترط تجديد النية عند كل فعل، لا يشترط تجديد النية.